بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. كان بحثنا في المسألة الأولى من أحكام الجماعة، وطبعا فيها فروع. ذكرنا الفرع الأول والفرع الثاني، حيث قال السيد رضوان الله عليه في الفرع الأول: الأحوط ترك المأموم القراءة في الركعتين الأوليين أو أوليين من الإخفاتية إذا كان فيهما مع الإمام، وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة. أنه ذهب إلى أنه في الصلاة الإخفاتية يجوز للمأموم يقرأ لنفسه ولا يكتفي بقراءة الإمام، ولكن على كراهة. قلنا مول الخلاف فبحثنا مفصلا، ونحن رجحنا عدم الجواز، ولا أقل يعني احتياج يقتضي ذلك. الفرع الثاني: ويستحب مع الترك أن يشتغل بالتسبيح والتحميد والصلاة على محمد وآل محمد. قلنا يعني بما أنه لا يقرأ ولكن مستحب تسبيح. هناك روايات ذكرنا حول هذا الموضوع، وطبعا هذه الروايات دلت على جواز بل تسبيح الذكر، وفي ذلك كان تأكيدا على أن يشتغل بالذكر ولا يكون ساكتا. نحن اليوم بسبب بيان الفرع الثالث من هذا المسألة، حيث يقول السيد رضوان الله عليه: وإذا أما في الأولتين من الجهرية. إلى الآن كان بحثنا عن الإخفاتية، الآن يبحث عن الجهرية. وأما في الأولتين من الجهرية لا خلاف فيها بالإجماع عليه. ثم من نعم هو قال نصف كلامه: وأما في الأولتين من الجهرية فإن سمع صوت الإمام أو همه دعمته وجب عليه ترك القراءة. يعني يسمع صوت الإمام لا يجوز له قراءة، كذلك حتى إذا يسمع همهمته الإمام لا يجوز القراءة. في هذه المسألة كذلك خلاف، كثير من الفقهاء يقولون كما قال السيد رضوان الله عليه، يعني يعتقدون في الصلوات الجهرية لا يجوز المأموم يقرأ. بعض الفقهاء يقولون يعني يحتاطون في ذلك، وبعضهم يقولون بكراهة قراءة المأموم، وبعضهم عبروا ليس هذا مرجوح قراءة المأموم في الصلوات الجهرية مرجوح، وبعضهم قالوا ليس بمستحب يجمع مال مباح كذلك المصاب الطرفين. فعلى ذلك هذه المسألة كذلك جمع من الفقهاء، بل في بعض الكتب نسبوا إلى الأشهر في مقابل المشهور، يعني الرأي الأول المشهور وهذا أشهر منه. فعلى ذلك هذا يعني جماس هناك كذلك موجود، ولذلك علينا أن نراجع إلى أدلتهم. طبعا ذكرنا في اليوم الماضي أو في الجلسة الماضية ذكرنا كلام صاحب الجواهر رضوان الله عليه الذي ذكر أسماء فقهاء الذين منعوا عن ذلك، وهؤلاء الذين جوزوا قراءة المأموم في الصلوات الجهرية إما عن كراهة وإما لا أقل عن عدم استحباب. عدم استحباب قلنا ليس معناه الكراهة ولا الحرمة، بل عدم الاستحباب يعني يجتمع مع الكراهة ويجتمع مع الإباحة على كل حال. بالنسبة إلى هناك روايات كثيرة تدل على ناهية عن القراءة للمأموم عندما كان الإمام يقرأ بصوت عالي. منها رواية زرارة محمد بن مسلم، وابدان ذكرنا هذه الرواية رواية صحيحة، وخصوصا هذا العلمين يعني زرارة محمد بن مسلم هما يرويان عن أبو جعفر عليه السلام: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفترة. قلنا بعث على غير الفترة ظاهره حرمة، لأن هذا عذاب كبير أن يحشر الإنسان غير مسلم. ولو أن صاحب الجواهر ناقش في ذلك ونحن ناقشنا كلامه، وقلنا على كل حال إذا في موارد أخرى شبيه ذلك وجدنا كذلك هذا زيادة الشبهة، هذا ليس جوابا. وأجبنا عن ذلك أن هذا ظاهر في الوجوب، وكذلك في مورد الذي هو ذكر كمثال بالنسبة إلى من لم يجعل فرقا في شعره فهو بمنشار من النار، هذا في النار. قلنا يمكن حرمته بسبب عدم صحة الوضوء، لأن المفروض أن شعره طويل بحيث يتجاوز عن لحمة الأذن، فعند ذلك بما أن شعره كبير وكثير فعليه يجعل فاق حتى يمسح على مقدم رأسه. على كل حال فمضينا عن هذا الأمر، ولكن دلالة هذا كذلك على الحرمة، حرمة القراءة واضحة. كذلك رواية زرارة أو صحيحة زرارة، هناك صحيحة أخرى عن الزرارة يقول: إن كنت خلف الإمام فلا تقرأن شيئا في الأولتين، وأنصت لقراءتي ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين، فإن الله عز وجل يقول للمؤمنين إذا قرأ القرآن يعني في الفريضة خلف الإمام: فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فالأخيرتان تبع للأولتين. هذا أن الإمام عليه السلام لا تقرأن شيئا في الأخيرتين، أو في الأول يقول لا تقرأن شيئا في الأولتين، وكلامنا في الأولتين. إطلاق هذا الحديث وهذه الصحيحة المباركة يشمل صلاة الجهرية، ونحن كلامنا في صلاة الجهرية. وأنصت لقراءتي كذلك أمر بالإنصات، كذلك إنصات لا أقل إنصات عن القراءة، فمعناه أنه لا يجوز القراءة، يعني الأمر بالإنصات والنهي عن القراءة، فهذا تأكيد على مسألة النهي. فهذا الحديث يدل على ذلك كذلك، وهي صحيحة كذلك، وسندها سند صحيح. هناك صحيحة أخرى، صحيحة قتيبة كلين رضي الله عنه، يروي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن قتيبة عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا كنت خلف إمام ترتضي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فقرأ أنت لنفسك، وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ، وإن كنت خلف إمام ترتضي به في صلاة آخر الحديث فلا تقرأ. فعلى ذلك في هذا الحديث كذلك السند سند صحيح، إن قتيبة وثقه النجاشي رضوان الله عليه بقوله: قتيبة ابن محمد الأعشى المؤدب أو المؤدب، لأن هناك كان بعض الناس شغلهم تأديب، كان كبار الناس بعض الملوك بعض الشخصيات يجعلون لأولادهم مؤدبا يؤدب الأولاد على الشعر على أحكام الشرعية، كان هذا معروف، ولذلك بعض الناس كانوا شغلهم مؤدب، اللي كانوا يربون أولا يعلمون ويربون على طاعة على الصلاة على الطهارة على ما شابه ذلك. هذا ابن محمد الأعشى المؤدب أبو محمد المغري مولى أزد من قبيلة أزد، يعني مولا لقبيلة أزد لا عضوا أسيرا بل يعني ملحقا إلى قبيلة أزد، ثقة عين، فهو رضوان الله عليه قال ثقة عين، فهذا السند كذلك يصير صحيحا، بقية الرجال الحديث كلهم صحاح فلا إشكال في السند. وأما دلالة الحديث أن الإمام عليه السلام يعبر في هذا الحديث أن إذا كنت خلف إمام ترتضي به في صلاة يجهر فيها، صلاة يجهر فيها بالقراءة، هذا الذي نحن في بحثنا حول هذا الأمر، يعني هذا نص على مورد بحثنا ليس بالإطلاق فقط، يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك، إذا أبدا لا تسمع شيء اقرأ، هذا لا بأس فيه، ولكن وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ. عندما يقول في إن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ، يعني بالأولوية إذا لا تسمع، إذا تسمع القراءة بالأولى عليك أن لا تقرأ، يعني مسألة سماء الهمهمة إذا كان مانعا عن القراءة فسماء صوت الإمام واضحا ويسمع صوت القراءة لا يجوز القراءة على هذا الحديث، وهي كذلك صحيحة. هناك صحيحة أخرى لعلي بن جعفر، عبد الله بن جعفر هو عبد الله بن جعفر الحميري، أن في قرب الإسناد أن عبد الله بن الحسن أن جده علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: سألت عن الرجل يكون خلف الإمام يجهر بالقراءة وهو يقتدي به، هل له أن يقرأ من خلفه؟ قال لا، ولكن يقتدي به. هذا الحديث كذلك سنده صحيح، ولو قلنا سابقا بحثنا حول عبد الله بن حسن أن عبد الله بن حسن كان من الأجلاء، من سادة كبير القريش في زمنه، وكان صاحبه يعني متولي لموقوفات أمير المؤمنين جده، وهو ابنه يعني هو هذا عبد الله معز، معروف عبد الله معز، ولكن بما أنه لم يرد له توثيق يعني نص على ثقة قالوا هو ليس صحيح، ولكن لم يرد كذلك عليه شيء، وهو كذلك كثيرا ما يروي عنه قرب الإسناد وغير قرب الإسناد من الأكابر يروون عنه، ولذلك نحن ظاهر أنه كلام حجة. وصاحب الجواهر يقول حسن كالصحيح، يعني حكمه هو صحيح، حسن على حسب الموازين الذي جعلوا للوثاقة وللصحة، وفي مقابله حسن. ومسألة تقسيم الحديث إلى الصحيح وإلى الموثق وإلى الحسن وإلى الضعيف، يعني هذا تقسيم الرباعي من زمن العلامة رضوان الله اشتهر هذا التعبير، ولكن هو يجعل مثل هذا الحديث حسن، ولكن حسن كالصحيح، لأنه أراد يرائي الصناعة أو الضوابط التي عينوا لعنوان وثاقة والصحيح، سمى حسن ولكن جعله كالصحيح. على كل حال، فعلى كل حال هذا سنده بهذا الدرجة جيد لا بأس به. وتعبير الإمام يقول سألت عن الرجل يكون خلف الإمام يجهر بالقراءة وهو يقتدي به، هذا سؤال، فقال الإمام هل نعم وهو يقتدي به، هل له أن يقرأ من خلفه؟ قال لا، يعني ليس له أن يقرأ من خلفه ولكن يقتدي به. ولكن من يناقش في هذا السند، نفس السند رواه صاحب الجواب صاحب الوسائل رضوان الله عليه عن كتاب علي بن جعفر، علي بن جعفر يعني أخو الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، من أجلاء وعلماء الكبار والمحدثين وابن الإمام وأخو الإمام، فهو صاحب الجواهر سنده إلى علي بن جعفر سند صحيح. فعلى ذلك إلا أنه قال لا، ولكن لينصت للقرآن، هذا أشد يعني تأكيدا على السكوت وعدم القراءة، لأنه قل لا ولكن لينصت للقرآن، لام للأمر كذلك، فنهي عن القراءة والأمر بإنصات يفيد أنه لا يجوز. كذلك سهية أخرى، سهية الحلبي رضوان الله عليه، محمد بن عدي بن حسين كلين يعني صدوق رضوان الله عليه، يروي بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع، إلا أن تكون صلاة يجهر فيها بالقراءة ولم تسمع فاقرأ. فالإمام عليه السلام يذكر جواز القراءة، أما نهى عن القراءة سمعت قراءته أو لم تسمع، يأخذ الجهرية والإخفاتية ولو لم تسمع كصلاة الظهرين، ثم يقول إلا أن تكون صلاة يجهر فيها، يعني في الجهرية إذا كان من الجهرية فيها بالقراءة ولم تسمع فقرأ، يعني من حالات الأربعة الإخفاتية التي تسمع، الإخفاتية التي لا تسمع عادة إخفاتية غير قبل السمع، والجهرية التي تسمع والجهرية التي لا تسمع. الجهرية التي لا تسمع يقول يجوز، ولكن السهرية التي تسمع لا يجوز، نهى عن ذلك. فهذا كالسهية ويدل على عدم الجواز، عدم الجواز القراءة. سنده نعم علي بن إبراهيم، رواية أخرى كذلك، لا هذا السند عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي ابن أبي عمر عن حماد عن الحدبي. هناك حديث آخر بإسناده عن أبيد، يعني بإسناد الكلين رضوان الله عليه، عن أبيد بن زرارة عنه أنه إن سمع همهمة فلا تقرأ، يعني عن الإمام عليه السلام، عن الإمام أبي عبد الله عليه السلام أنه إن سمع الهمهمة فلا يقرأ، إن سمع الحمهم فلا يقرأ بالأولى يدل على أنه إن سمع القراءة فلا يقرأ، لأن الذي إذا يسمع الحمهم لابد أن لا يقرأ، فهذا بالأولوية الأولوية يدل على أنه إذا سمع القراءة فالأولى بأن لا يقرأ، فهو أمر كذلك. هناك رواية أخرى سيد عبد الرحمن بن الحجاج، هذا الرواية سابقا كذلك ذكرنا وبحثناه لكم، ولكن بالنسبة إلى هذا الموضوع الخاص الذي نريد اليوم نتكلم عن مسألة صلاة الجهرية إنما نسمع صوت الإمام، سألت أبا عبد الله اسم عن الصلاة خلف الإمام أقرأ خلفه، قال أما الصلاة التي لا يجهر فيها بالقراءة فإن ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه، وأما الصلاة التي يجهر فيها فإنما أمر بالجهر لينصت من خلفه، فإن سمعت فانصت وإن لم تسمع فاقرأ. فالإمام عليه السلام يفصل له المطلب، يبين له المطلب بكل جهاته. يقول عن الصلاة، هو يسأل عن الإمام، سألت عن الصلاة خلف الإمام أقرأ خلفه، الإمام يأتي ويذكر شغوغ القضية. يقول أما الصلاة التي لا يجهر فيها، يعني الصلاة الإخفاتية لا يجهر فيها بالقراءة، فإن ذلك جعل إليه فلا تقرأ، بما أن الإمام يتحمل ولو لا تسمع أنت لا يجوز لك أن تقرأ، لا تقرأ كما بحثنا سابقا خلفه. وأما الصلاة التي يجهر فيها فإنما أمر بالجهل لينصت من خلفه، يعني في الصلوات الجهرية أن الله أمر الإمام أن يجهر بالقراءة ليسمع من خلفه، لينصت من خلفه، فإن سمعت فانصت، إذا كان صوته يصل إليك وتسمع عليك أن تنصت، وإن لم تسمع فاقرأ. ففي سورة عدم السماع أجاز القراءة، ولكن في سورة الإنصات نهى عن القراءة، فهذا النهي يدل على في سورة عدم السماع يأمر بسماع، في سورة السماع يأمرنا بالإنصات، فمعناه في الصلوات الجهرية عندما نسمع صوت الإمام صوته لا يجوز نحن نقرأ القراءة، خلافا لكثير من الفقهاء الذين أجازوا حتى في الصلوات الجهرية قراءة المأموم للحمد، وطبعا خافتا لا بصوت عالي، وقلنا بعضهم يقول مكروه، بعضهم يقول مرجوه، بعضهم يقول ليس بمستحب، فمعناه أنهم أجازوا أصل قضيته. هنا فعلى ذلك هذا الأدلة واضحة على عدم جواز القراءة لمن يصلي خلف إمام وهو في صلوات الجهرية ويسمع صوت الإمام. فما دليل هؤلاء الذين يقولون يجوز قراءة ولو كراهة ولو مرجوها ولو من دون أن يكون مستحب؟ ما الدليل على الجواز؟ هناك بعض الروايات استفاد منها أن تلك الروايات تدل على أنه يجوز، فيقولون هذه النواهي التي وردت نهي ثم رخص في القراءة يسير النهي نهيا تنزيهيا، الجمع بين الطائفتين من الروايات، الروايات الناهية عن القراءة والآمرة بالسكوت، في مقابله إذا وجدنا رواية أجاز لنا القراءة أو أجاز لنا عدم السكوت، فعند ذلك يدل على أن تلك الروايات روايات تدل على التنزيه، يعني جمعه يقتضي التنزيه، ولأنه لا يجوز للإنسان إذا استطاع أن لا يسقط الرواية عن الاعتبار يجب عليه يحفظه ويجمع مع الآخرين، إذا كان تعارض لا يمكن علاجه عند ذلك يأتي دوره إما الترجيح وإما التساقط. أنا أقول حال هذا بالنسبة إلى نفسه، إن شاء الله غدا نتحدث عن ما إذا كان الصلاة أدلة هؤلاء الذين يقولون بجواز القراءة في الصلوات الجهرية كذلك إن شاء الله. ونصلى الله على محمد وآله الطاهرين.